بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث الحديث الضعيف. قال: رأوا ما لم يلتمس فيه كتاب صحيح ولا كتاب حسن المذكور فيما تقدم. ثم بعد شهارة أسوأه ثم تكلم على تعدابه وتنوعه باعتبار فضله واحدا من كتاب الصحة أو أكثر أو جميعها. طيب، يعني مثلا الحديث الصحيح ماذا يحصلنا؟ الحديث الصحيح هو ما اتصل كذبه أن يروي العدل الضابط عن مثله متصل السند غير معلل ولا شاذ. أن يروي العدل إذا فقد العدالة فما لا يكون؟ طيب، الضابط إذا فقد الضبط ماذا يكون؟ قول عن مثله كذلك، قول متصل السند إذا لم يتصل فماذا يكون؟ غير معلل ولا شاذ. طيب، فينقسم جنس جنس إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعبر وغير ذلك. النوع الرابع، المسند. قال الحاكم: وما اتصل اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقال الخطيب: وما اتصل اسناده الى منتهى. هل تحسين وفرقا بين تعريف الحاكم وتعريف الخطيب؟ المشهور هو تعريف الحاكم، لأن ما في أدلة مستدلة لا يمكن تفهم معنى المسلم هذا. فنعرف يعني نصطلح من أن نسمي هذا المسلم هذا المسلم إما بما تستطيع اللغة العربية، وإما المشهور ماذا؟ هو تفسير أو هو تعريف الحاكم. المسند هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى المسلم. طيب، وحكم عبد البر أنه المرجع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة. طيب، أنه المرجع عن رسول الله سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال يعني مسلم، لكن الذي يظهر أن المسلم سمي مسلما لأنه ذكر عن
هذا صلى الله عليه وسلم.
الحاكم
لا الحاكم من انه يختص بحديث الرسول، وهذا يؤمن الاثر على الصحابه. لكن عبد
البر فاي شيء اضيفه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، المسند عند ابن عبد البر والمقصود بمعنى
من ما يتكلم الخطيب ضعيف بن عبد البر.
لا ما يرد، لان ما يكتب ما اتصل اسناده الى منتهى، ان هذا سيقول إنه المرء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه
طيب. ها؟ يعتبر
أنه درجي، صراحة ما هو يعني ابن يعني كلام، إذا كان يعني نعبد لرسول الله عليه وسلم، ابن عبد البر لا يسميه متصلا الا اذا عزي الى الرسول صلى الله عليه وسلم. الخطيب يسميه متصلا الا اذا عزي الى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. هذا ابن عبد البر يدعوه يعني يسميه مسلما سواء كان متصلا او منقطعا، سواء باي صفه يكون. الخطيب لا يسميه متصلا الا اذا اتصل سلم، فبينهم مشكله. طيب، النوع الخامس متصل ويقال له الموصول ايضا، وهو ينفي الاتصال والانقطاع ويجعل المرفوع الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والموقوف على الصحابي او من دونه المستقل هو بمعنى المسلك عند الخطيب المستقل ماذا الذي اتصل تحجبه الى مسلك المسند ماذا على قول الحاكم ما هو تعبد المسند النور الثالث المرفوع وموجه الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قولا او فعلا عنه وسواء كان متصلا او منقطعا او مرسلا ولدى الخطيب ان يكون مرسلا فقال وما اخبر به الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على النوع السابع الموقوف ومطلقه يختص بالصحابي
يطلق على الصحابي
ولا يستعمل في من دونه الا مقيدا
ما تقول موقوف على سعيد بن المسيب إذا قلت هذا حديث الوقوف يتبادر إلى أذهان السامعين إن كانوا من أهل الحديث أنك تريد أنه موقوف على الصحابي وإذا نعم قلت وإذا أردت أن تقيده تقول موقوف على من على سعيد بن المسيب موقوف على الزهري موقوف يسمى مقطوعا يسمى موقوفا نتكلم عن الموقوف موقوف على مالك طيب
ما هو خاص الصحابي
خاص الصحابي الاطلاق
المقيد بكل
عيان تقيده بفلان ده إذا أردت أن تضيفه إلى غير الصحابي قيدته وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل طيب أنا أريد أن أسأل أسئلة ما ذكرتها لكم في الدرس وهي تعتمد على ممارسة الفن هل المسند يكون صحيحا؟ نعم الحديث المسند يكون صحيحا؟
نعم
كيف؟
نعم على حسب
كما كذا المتصل مثله والمرفوع طيب هذا الشأن المهم وما أظنني ذكرته في الدرس فهي من باب التكملة للدرس الذي تقدم وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا طيب يعني ربما قالوا أثر ابن عباس أثر سعيد بن المسيب ما الأثر يطلق على ما دون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وربما أطلق على الحديث لسا أثر جحد ابن الصلاح إلى الخراسانيين الأذى أن الموقوف ربما فيه أثر أنهم يسمى وعزى ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا قال وبلغنا عن أبي القاسم الطوراني أنه قال القبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأثر ما كان عن الصحابي قال الحافظ بن كثير قلت ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار ككتابي السنن والآثار للطحاوي وهو كتاب مقيم جزا الله مؤلفه خيرا ومؤلفه الطحاوي الذي هو أحمد بن محمد بن سلامة
هو متعصب للمذهب الحنفي، مع أنه يقول رحمه الله تعالى: وقد سئل أنت مقلد لأبي حنيفة؟ فقال: إنه لا يقلد إلا عصبي أو غبي. ومع هذا فهو نفسه ما سلم من التعصب للمذهب الحنفي، وكان شافعيا. الطحاوي كان شافعيا، وكان يدرس عند المزني، فقال له المزني فهمه مسألة حتى أتعب المزني فلم يفهم، فقال له المزني: والله ما يجيء منك شيء. فدخل في نفسه، أي في نفس الطحاوي، وانصرف وترك المذهب الشافعي ولزم المذهب الحنفي، ثم ألف كتبا قيمة، منها معرفة شرح معاني الآثار، كتاب طيب جدا، ومنها مشكل الآثار كذلك أيضا من الكتب القيمة التي لا يستغني عنها طالب العلم، ومنها العقيدة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وأصبح إماما يقتدى به رحمه الله تعالى. لكنه كان متعصبا للمذهب الحنفي ويحسن الظن به، حتى إنه إذا سمع قول الشاعر: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة وذكر الماء إليه إلى القياط تعمدا والراغبين عن التمسك بالأثر، يقول: وجدت والله أن علي إثمهما وأن لي أجرهما. يعني فهو عن عقيد ليس كتقليد المتأخرين، ويعتبر أيضا مخطئا في هذا، وكثيرا ما يتعقبه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، لأن البيهقي يعتبر شافعيا، ولكن البيهقي أقوى من الطحاوي في علم الحديث، أقوى من الطحاوي في علم الحديث، فيتعقب الطحاوي في أشياء ربما يذكرها الطحاوي الاستدلال بها، وذاك يبين ما فيها من الضعف. إذا الله الجميع خيرا، يا حبذا لو أن المتأخرين مثل الطحاوي والبيهقي في الإنصاف وفي خدمة السنة المطهرة.
هل يطلق العلماء على الموقوف لقبا خاصا يميزه من الحديث؟
يطلقون على حديث أثر.
هل تعرف أحدا يا محمد ألف وسمى كتابه بالسنن والآثار؟ محمد بن
يوسف. القاسم يقول القرآن.
نعم.
البيهقي الطحاوي.
ماذا تعرف يا حسن عن البيهقي والطحاوي؟
البيهقي كان شافعيا. ثم بعد ذلك شرح الأستاذ الشافعي كان يشرح له مثلا فلم يفهم، فقال: والله إنك لم تشرح أو أخذ هذا الكلام. فذهب وفي نفسه شيء، ثم تحول إلى المذهب الحنفي وكان إماما كبيرا، والبيهقي شافعيا وإماما كبيرا.
أنت تتكلم عن البيهقي قبله، هل حصل لك شك بسالم أنت تتكلم عن البيهقي أنه كان شافعيا ثم يعني تحول إلى المذهب الحنفي.
هو البيهقي
الذي كان شافعيا في الحنفية؟ أنا أسألك، أنا أتكلم على ما تكلمت به أنت. أنت يعني كلامك تقول إن البيهقي كان شافعيا.
لا، أنا قلت طهاوي.
أنت قلت الطحاوي؟
نعم.
يعني الآن قلت الطحاوي.
من أول كلام شافعي.
إيه البيهقي. البيهقي. طيب صواب. البيهقي لا الطحاوي صواب. طيب والبيهقي نعم.
والبيهقي شافعي.
وأيهما أعلم بأن
البيهقي؟ البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى نقلا عن مقدمة ابن الصلاح رحمه الله النوع الثامن المقطوع وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا وهو غير المنقطع. المنقطع هو ما سقط من سنده راو فأكثر ليس على التوالي، هذا المنقطع. أما المقطوع فهو ما يعني صار موقوفا على التابعين من قوله أو فعله أو تقريره يسمى مقطوعا. وهذه الألقاب جزا الله المحدثين خيرا من أجل تخصيصها، وإلا فلم يجدها دليل أن ذاك يسمى مقطوعا وآخر يسمى موقوفا. نعم، إن اللغة تساعد على هذا ولا تعين. قال وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني. الطبراني هو أبو القاسم سليمان ابن أحمد ابن أيوب، لقب بمسند الدنيا لكثرة جولانه في الدنيا من أجل تتبعه علم الحديث. قال وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول.
السلام
عليكم. طيب انتهى. وهذا اصطلاح خاص بالإمام الشافعي والطبراني رحمهم الله تعالى ولا مشاحة في الاصطلاح. أنت تصطلح على كذا، الذي ينبغي ماذا؟ أن تبين اصطلاحك في مقدمة كتابك. إذا كان لك اصطلاح خاص تبينه في مقدمة كتابك، وإلا فأنت تعتبر مخطئا ولا يلزم الناس أن يعرفوا الصلاح، يرفضون هذا.
طيب
الذي يستجده والذي لا يستجده والذي يستجده المتابعة الذي لا يشرح. وقد تكلم الشيخ أبو عمر الصلاح على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أبو بكر الفرقاني أحمد بن محمد وماذا قل وهو حافظ كبير عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف
وحكم النيسابوري برفعه. لعل يعني الحاكم يعني الحاكم النيسابوري، لأنه يدل على التقرير ورجحه بالصلاة. فإذا قال الصحابي كنا نفعل كذا وكذا، طيب أو كنا نقول كذا وكذا، وما قال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن الصلاح يختار أن له حكم الرفع. طيب أما إذا أضافه إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن له حكم الرفع أيضا. قال من هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه من قبيل المرفوع. وقد قال جابر رضي الله تعالى عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، فاحتج على جواز العزل بنزول القرآن، يقصد جابر ولو كان محرما لنزل القرآن بتحريمه، معناه أن الله أقرهم على ذلك. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أي الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كله له حكم الرفع. وما فائدة قولهم هذا مرفوع وهذا له حكم الرفع؟ فائدته ما لو تعارض المرفوع وما له حكم الرفع قدم المرفوع الصريح، فإنه يكون أقوى. نعم يا شباب، ولا أستطيع
يعني هذا المسند يقدم المسند اللي هو عن
الرفع الصريح. نعم
مسألة الإمام الصبي يعني أراد فيها أنها
الإمام الصبي جواز، لأنها وقعت على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما نزل قرآن ينهى عن هذا. إمامة الصبي جائزة، لكن وقوفه خلف الإمام مباشرة خلف الإمام أمام الإمام ينبغي أن يقف بجانب. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليلن منكم أولي الأحلام والنهى، يعني أعني من هذا أنه يعمل بكل حديث في موضعه. إمامة الصبي تجوز لكن وقوفه وقوفه خلف الإمام مباشرة ليس على ما ينبغي، هذا إذا لم يبلغ، أما إذا قد بلغ فلا. ثم بعد هذا أما وقوفه في يعني الصف المقدم ليس خلف الإمام في الصف المقدم، ولو كان الكبار عن يمينه وعن يساره هذا جائز. وقد قال الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الأوطار في الكلام على حديث أنس صليت أنا وغلام خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعجوز خلفنا، قال فيه دليل على أن الصبي يسد الجناح. نعم، وأن حديث أنهم كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الرجال ثم الصبيان ثم النساء، فهذا من طريق شهر ابن خوشب، وهو إلى الضعف أقرب. طيب يا أخواننا، قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. طيب، أما الإطلاق فلا. لماذا؟ لأن الصحابي يجوز أن يفسر بحسب اجتهاده، وقد ورد دليل بخلافه. هذا شيء. الشيء الثاني، يجوز أن يفسر عن أهل الكتاب، قد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فإما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق. طيب، أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم.
وإذا وقف على الحد فما
على الثالث
وعلى الثالث.
طيب،
مراجع من أي موضع؟
على مسند أحمد بأنه صحيح، فهل هذا الإطلاق صحيح؟
لا، غير صحيح. في مسند أحمد حديث ضعيف من تراوي الموضوع،
يعني الغالب عليه الصحة، هكذا؟ الغالب عليه الصحة، هكذا؟ وفيه أحاديث، قد حكم ابن الجوزي على جملة أحاديث في كتابه الموضوعات بأنها موضوعة وهي موجودة في مسند أحمد. فالحافظ العراقي ألف كتابا جزءا صغيرا يجد فيه ما قاله ابن الجوزي، وربما رد في بعض المواضع على ابن الجوزي. انتهينا من هذا. فجاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ورد على شيخه العراقي وعلى ابن الجوزي بكتاب سماه القول المسدد في الذب عن مسند احمد. طيب، عندك يا أخانا، حضرت يا ضيف، أنت راجعت يا مؤمن وأسألك
ما
عندك معرفة في هذا؟ طيب، الكتب الخمس بها وغيرها أقرب الحافظ أبو طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، أنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، فهل هذا مقبول منه يا مقبول أم لا؟ أم هو تساهل منه؟
من هو الذي؟
أنت يا ضيف، تساهل منه، لأن فيها في السنن أحمد